الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول الثاني في المسألة، أي مسألة؟ أنه لو لم يكن وارث للرجل الميت إلا امرأته، فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور اللي دعي عليه الإجماع وانتهينا منه، أن المرأة تأخذ ربعها لعدم الولد والباقي يرد على الإمام. القول الثاني عكس هذا تماما، بأنه يرد عليها الباقي كما ذكرنا بالنسبة للزوج، كما أن الزوج يعطى فرضه النصف ويرد عليه الباقي، كذلك الزوجة يعطى فرضها الربع ويرد عليها الباقي. هذا هو القول الثاني الذي نحن فيه، لكن هذا القول لم يحكى عن أحد عن قائله إلا ما نسب إلى الشيخ المفيد في المقنعة، وقرأنا عبارة الشيخ المفيد في المقنعة ليست بذلك الوضوح، تحتمل هذا المعنى لكنها ليست واضحة فيه، فكأنك تستطيع أن تقول لا قائلة بهذا القول. لكن وجدت أن أستاذنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه يبني على هذا القول فيما وراء الفقه، قال قدس سره: الصورة الثانية من صور انفراد الزوجين بالميراث، قال: إذا كانت الزوجة وحدها، قال: لها المال كله، ربعه بالفرض والباقي بالرد، فهل هو مخالف للمشهور؟ استبعد ذلك، لعله من سرعة جري القلم هذا ومن تركيزه قدس نفسه في كتاب ما وراء الفقه على ما وراء الفقه وليس على الفقه، فانسياقا مع الصورة الأولى اللي هي للزوج كتب الصورة الثانية. استبعد أن يكون مبناه هذا، لذلك رجعت لمنهج الصالحين وجدته فعلا يقوي قول المشهور في رسالته منهج الصالحين، وإلا هو فيما وراء الفقه قال بهذا الكلام الذي لم يقل به قائل، كان سريع الكتابة، يقول أحيانا حتى أكثر من 20 صفحة في اليوم الواحد، عندما كنت ألف الموسوعة يقول أحيانا في يوم واحد أكثر من 20 صفحة، يعني رسالة كاملة يؤلفها في يوم واحد يكتبها. فهذا ربما من سرعة جري، فأخاف أحدكم يرجع لما وراء الفقه ويرى هذا المعنى، أعتقد أنه ليس مبنى حقيقيا له، لأنه في منهج الصالحين قوى قول المشهور. فإذا نرجع ونؤكد بأن هذا القول الثاني لم يقل به أحد. ما هو الدليل على هذا القول؟ قلنا توجد روايتان معتبرتان، الأولى رواها شيخ الصدوق في الفقيه، والثانية رواها الشيخ الطوسي في التهذيبين. الأولى وهي موصوفة في جملة من المصادر بالموثقة، ويعبرون عنها موثقة أبي بصير، والحال هي صحيحة، لأنه لماذا موثقة؟ قالوا لكلام قيل في أبان الذي هو واقع في سندها، أبان بن عثمان الملقب بالأحمر، يقال أنه من الناوسية، ويبدو بحسب ما راجعت منه معجم رجال الحديث وبعض المصادر الأخرى يبدو أنه تصحيفه من سهو القلم، لا وهو من القادسية، أبان من القادسية، ففي نسخة مكتوب القادسية في نسخة أخرى تحولت إلى الناوسية، وإلا الناوسية الفرقة التي وقفت على الإمام جعفر الصادق وتقول أنه المهدي الموعود، بينما أبان يروي عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، كيف يكون من الناوسية وهو من 6 أصحاب الإمام الصادق الذين أصحاب الإجماع الذين أجمعت الأصابع على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنه؟ فإذا هذا الكلام ورد عند الكشي أنه من الناوسية، ولا الشيخ الطوسي ذكره ولا النجاشي ذكره، هذا ورد في الكشي رجال الكشي، فيبدو أنه من تصحيف النساخ أو من سهو النساخ ولا أبان منه. فهذا أيضا إذا ورد تعبير الموثق فيما ننقل من نصوص أو وجدتم ذلك في المصادر فهو لأجل هذا، وأبان طبعا أجل من هذا، هو من أصحاب الإجماع وذكرنا إذن هذا الشواهد على أنه ليس من الناوسي. لأخذ العلامة الحلي ذهب بعد من ذلك، تارة وصفه بالفطحي وتارة وصفه، وهذه هم تبعه الشهيد الثاني في الدراية، تبع العلامة في خلاصة الفجر، وقال أنه فطحي، ولم يسبق أحد قبل العلامة قال عن أبان أنه فطحي، فمن أين جاء بها العلامة أنه فطحي؟ يصادف هذا يومئذ خبأكم مطابع وتدقيق، قبل النساخ يطول وينسخون، كل نأخذ هاي الأمور بنظر الاعتبار، والنساخ منه ناس أجراء، تطي نسخة قل لا يكتب لي هاي فلوسك، صح يصير مطابقة بعدين وهاي، بس يعني تشوف كلمة هنا وهناك. فإذا لنسميها نحن صحيحة، وإذا وردت في بعض ما ننقله من نصوص الأصحاب بأنها موثقة فلأجل هذا، وإلا هو أبان بعيد عن هذه التهم لما ذكرنا. يحب الاستزادة في معجم رجال الحديث أكيد في أول الكتاب لأنه حرف الألف. فإذا الرواية الأولى ليستدل بها على القول صحيحة أبي بصير في الفقيه هاي اللي في سندها أبان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له، هذا هو قول المشهور اللي انتهينا منه في الزوج مو هذا شغلنا. قلت فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال المال لها، ليس الربع لها والباقي للإمام. صحيحة أخرى أيضا عن أبي بصير لكن رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل مات وترك امرأته قال المال لها. هذا المقدار الذي ذكره في الوسائل، وإلا هي لو ترجع للتهذيب والاستبصار تجدها أيضا الشقين السؤال موجودة فيه. قلت امرأة ماتت، هاي ليس في الوسائل لكن في التهذيب والاستبصار، نقلته لمعنى سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا لم ينقل الوسائل، وسائل ذكر بس هالشق المتعلق بمسألتنا. قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له، وهذا قلنا قول المشهور اللي انتهينا منه. أقول إذن هاي الرواية تجد في الوسائل أبواب ميراث الأزواج باب 4 حديث 6 و9، لكن قلنا صحيحة أبي بصير الثانية هاي في التهذيبين نقل شقا من السؤال المتعلق بوراثة الزوجة فقط، وإلا هو في الأصل لهم الشقين كاملين، هم الرجل إذا ترك امرأته والمرأة إذا ترك الزوجة. أقول نرجح أنها رواية واحدة مع تقديم وتأخير في شقي السؤال، رواية الفقيه سأل عن الرجل أولا ثم عن المرأة، رواية التهذيبين سأل عن المرأة أولا ثم الرجل، ولا الشقين لأجل هذا المعنى نقلت من المصدر الأصل، لأن يعني بالوسائل تجد ذاكر شق واحد، فتقول لا هذا مو رواية واحدة، شوفوا هنا أنا جزء من، لا لا ارجع المصدر الأصل تلقى اثنين نفس شقي السؤال. نرجح أنها رواية واحدة مع تقديم وتأخير في شقي السؤال، وردت بطريقين، فالأولى أخذها الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده المذكور في المشيخة عن أصل ابن أبي عمير مباشرة، والثانية أخذها الشيخ في التهذيبين عن أصل أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، ولعل هذا هو اللي سبب بعض الاختلاف بالألفاظ. صدوق أخذها من أصل ابن أبي عمير بطريقه إلى أصل ابن أبي عمير وهو طريق صحيح، الشيخ الطوسي أخذها من أصل أحمد بن محمد بن عيسى بطريقه له وأيضا صحيح اللي رواها عن ابن أبي عمير، فالطريقان ينتهيان إلى ابن أبي عمير الذي رواها بطريقين عن أبي بصير، تارة بواسطة أبان والأخرى بواسطة ابن مسكان. فإذا قد شوف رأينا الآن تقديم وتأخير بشقي السؤال، في الصحيحة الأولى سأل عن الرجل أول ثم المرأة بالثاني، هذا ربما ناشئ من تعد طرق، وإلا هو طريقا ينتهي إلى ابن أبي عمير ومن ابن أبي عمير بطريقين عن أبي بصير، فيحتمل أنها رواية واحدة، هذا المعنى أيضا يفيدنا في شيء. إذن هذه الروايتان معتبرتان وهي على عكس قول المشهور تماما، فكيف عالج المشهور هاتين الروايتين وتخلص من معارضتهما؟ ونشير هنا إلى أن المشهور حاول التخلص من معارضة هاتين الروايتين من خلال المناقشة في السند أو الدلالة. فمن حيث السند قال المحقق الأردبيلي قدس سره: صحت رواية أبي بصير غير ظاهرة لاشتراكه، أبو بصير مشترك بين عديدين، ووجود أبان في طريق الفقيه. لاحظ كيف عد وجود أبان مشكلته، أبان من أصحاب الأجماع عد مشكلة في السند، ووجود أبان في طريق الفقيه وفي طريق التهذيب والاستبصار صحيح الثانية، والكافي ابن مسكان المشترك، وله ومحمد بن عيسى، ولهم في أبان وابن عيسى كلامه. هذا هم يستحق عدل الكلام نخوض به. أقول مثل هذه المناقشات في السند لم تعد لها قيمة عند أهل الفن وأغلق موضوعها. يقول لي أبو بصير مشترك، معلوم هذا أبو بصير يروي على الإمام الصادق اللي هو الليث بن المختري اللي هو الثقة العلم الكبير هذا، وابن مسكان أيضا كذلك معلوم، وأبان هذا حاله. هذا المناقشات وعد بالسند المفروض يغلق بابها، إنما ذكرناها لكم لأن درسنا درس تعليمي ونريد أن نتعلمها، نقلب وجوه الآراء فيها، وإلا لو كان درسا استدلاليا مو خلافيا لما احتجنا أن نبين هذه الأمور. إذن هذه المناقشات المفروض يغلق الكلام فيها ولم تعد لها قيمة. إذن المناقشة في السند لذلك نحن قلنا صحيحتها وخلاص. أما المناقشة في الدلالة، والدلالة كما ترون كأنها واضحة في قبال المشهور، المشهور يقول له الربع والباقي يدفع للإمام، وهذه صريحة بأن المال كله لها. ما المناقشة إذن؟ أما المناقشة في الدلالة فقد نفى الشيخ الطوسي في التهذيب في ذيل صحيحة أبي بصير صلاحيتها لمعارضة روايات القول المشهور، معللا بأن هذا الخبر يحتمل شيئين. صحيحة أبي بصير، لأن قلنا أن الروايتين المعتبرتين واحدة انفرد بها الصدوق الأولى، والثانية انفرد الشيخ في التهذيبين، ليست يعني مروية الروايتين في جميع الكتب الأربعة. أحدهما شيئين، ما ذكره أبو جعفر ابن بابويه صدوق رحمه الله من أنه صحيحة أبي بصير محمول على حال غيبة الإمام، لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها. هذا الحمل الأول، بأن هذه الصحيحة لا تنافي ما قاله المشهور. هذا لما يقول الإمام المال كله لها ناظر إلى حال غيبة الإمام. أنتم أيها المشهور مو تقولون المرأة تعطى الربع والباقي للإمام، وإذا الإمام غائب شو نسوي؟ يعطى لها. فهذا وجه الجمع بين الروايتين، لا يوجد تعارض بينهما، نحملها على حال غيبة الإمام. ثانيهما الآخر، وجه الآخر لفهم هذه الصحيحة، وهو الأولى عندي شيخ يقول، وهو أنه إذا كانت المرأة قريبة من أقرباء الزوج ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، فراح ترث بعنوانين. قال هذه الصحيحتين اللي الآن استدلت بها على القول الثاني هاي تحمل على هذا، أن الزوجة كانت من أقرباء الزوج، فلما أعطيت المال كله لأنها تأخذ الربع بالزوجية والباقي تأخذه بالقرابة لأنه لا يوجد أحد أقرب منه. فلا تنافي إذن على كلا الوجهين محل الشاهد. هكذا المشهور يريد أن يقول أن هاتين الصحيحتين لا تنافيان قول المشهور. يستمر الشيخ الطوسي في التهذيب يقول: والذي يكشف عما ذكرنا، يعني عما ذكرنا ماذا؟ لأنه قال الوجه الثاني هو الأولى عندي، أنها هاي الزوجة كانت قريبة وإن لم تتضمن الرواية هذا المعنى، بس نحمله عليه، نحملها عليه. قال: والذي يكشف عما ذكرنا من أن الزوجة كانت قريبة للزوج ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل ابن يسار البصري، وهذا سند صحيح كما ترون. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، هذه الرواية في أبواب ميراث الأزواج باب 5 حديث 1، أنا أنقل من التهذيب لكن أدري أنتم متعودين على الوسائل فأحيلكم إلى مكانها في الوسائل، باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها. قالوا: لاحظ، تلك أحملها على هاي. يبقى نعم ما ذكرت ذيش مسألة قرابة لأمر أو لآخر، وإلا هاي شوف لاحظة مثلها: وترك امرأة قرابة فالمال كله لها، الربع بالزوجية والباقي بالقرابة. أقول الآن حملين صارت أمامنا لدفع منافاة هاتين الصحيحتين. أقول الحمل الأول للشيخ الصدوق بعيد لوجود الإمام عليه السلام فعلا، هو الإمام دي يسأل الإمام الصادق، فما معنى أنه تحمل على حال غيبة اليوم؟ لوجود الإمام فعلا، وقد بني عليه القول الثالث الآتي بالتفصيل، فلنترك المناقشة إلى هناك، لأن هذا هو الشيخ الصدوق فتح بهذا الكلام باب القول الثالث القالوا بالتفصيل، فإذا نؤجل النقاش هنا. أما الحمل الثاني للشيخ الطوسي فقد اختاره المشهور، المشهور قالوا إيه نعم الحمل هذا خلصنا من هاتين الصحيحتين، ولم يعمل المشهور بظاهر هاتين الصحيحتين أو الصحيحة بناء على احتمال أنهما واحد، إلا ما حكي عن الشيخ المفيد قدس سره في عبارته المجملة المتقدمة، هاتين الصحيحتين بين أيديهم لم يعمل بها أحد، إلا قلنا ما حكي عن الشيخ المفيد ورأينا عبارته مجملة ناقشناها في الدرس السابق. لذا وصف هذا القول، القول الثاني الذي نحن فيه، بأنه شاذ مخالف للأصول، كما نقلنا عن السيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما قدس الله أرواحهم جميعا، وصفوا بالشذوذ هذا القول، لم يقل به أحد إلا الشيخ المفيد في كلام مجمل، ولكنه حمل تبرعي ليس في الرواية ما يدل عليه. مو كيف ناني أجمع أقول هاي الرواية لكي أتخلص منها أحملها على حال غيبة الإمام أو أن المرأة قرابة له، هذا ليس جمعا عرفيا، هذا تبرعي لا يكون حجة. إذن المشكل هذا كلا الوجهين ذني مشكلان في التخلص من هذه، ومثله في الإشكال قول المحقق الأردبيلي قدس سره، قال: دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة. ليش غير ظاهرة وهذه الصحيحة بين أيدينا؟ ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطية منه عليه السلام لها، هذه لا تنافي المشهور، أيضا الربع لها والباقي للإمام، لكن الإمام قال هاي ثلاثة أرباع الباقية مالتي هدية للزوجة، فالصحيحة لما قالت المال كله للزوجة لا ينافي المشهور، هذا الباقي عطية من الإمام. وجدت هذا الحمل أيضا قال به صاحب الدعائم، دعائم الإسلام، وقال به الفيض الكاشاني في الوافي، بأنه هذا هي عطية من الإمام لها. أيضا هذا مشكل، ما الدليل في الرواية؟ نحن نتعامل مع نصوص موجودة أمامنا وليس مع مقترحات وأمور تبرعات نتبرع بها. فإذن كل هذه الحمول إذا صح، لأن الثلاثي لا يجمع، مصدر الثلاثي لا يجمع، لكن إذا صح أن نقول كل هذه الحمول ليست صحيحة. هنا أيضا فتفائدة أيضا نطرقها أمامكم، هذا كل كلام انتهينا منه، لكن نضيف فائدة. قرب الاستدلال على هذا القول بما ورد في الروايات من قولهم عليهم السلام: الإمام وارث من لا وارث له. قالوا نستدل بهذا الحديث على القول الثاني، ويكون المال كله للمرأة. ما هو تقريب الاستدلال؟ استحسنت هذا التقريب بغض النظر عن مناقشته، وجدته قلنا في المصدر المعاصر الذي يريد أن يدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة، فنقلناه عنه بيانه. هذا المصدر هكذا يقرب الاستدلال. قال: إن الإمام لا يقع في مصاف سائر الورثة، ليس في عرضه، وذلك أن كلمة لا، الإمام وارث من لا وارث له، وذلك أن كلمة لا في هذه الأحاديث حرف لنفي الجنس، وعلى أساسه يصبح معنى الحديث، أي حديث الإمام وارث من لا وارث له، اللي هن مجموعة أحاديث في الباب، وين تلقوه؟ في أبواب ولا ضمان الجريرة والإمامة، باب ثلاثة في الوسائل، في الوسائل أبواب ولا ضمان الجريرة والإمامة، باب ثلاثة تلقون الأحاديث بهذا النص أو بهذا المضمون: الإمام وارث من لا وارث له. قال: فإذا ماذا يصبح معنى الحديث؟ قال: وعلى أساسه يصبح معنى الحديث كل من يموت ولا وارث لديه فالإمام هو وارثه. قال: هي أشبه بالكبرى، خنسميها القاعدة، تطبيقها ما هو؟ قال: ومن الواضح أنه مع وجود المرأة بوصفها وارثا تعين له فرض في القرآن الكريم لا يمكن اعتبار المتوفى ممن لا وارث له. تم الصغرى والكبرى. الكبرى هذا تقريب استدلال، إذن حبينا نفيدكم به ونعرضه بخدمتكم. الإمام وارث من لا وارث له، يعني لما لا يوجد أي وارث في البين فالإمام وارث، فالإمام ترتيبه طولي مو عرضي. هاي الكبرى اتفقنا عليها؟ قلنا لا اتفقنا عليها. قال: زين، خو هنا في المسألة يوجد وارث وهي الزوجة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع هذا الحديث، كيف تعطون الباقي للإمام؟ والإمام وارث عندما لا يوجد وارث، وفرض المسألة يوجد وارث وهي الزوجة، فلا يمكن إذن دفع هذا المال إلى الإمام. هذا التقريب. أقول يرد على هذا التقريب: أولا، إن الميت بلحاظ ما زاد على الربع يعتبر ممن لا وارث له، لأن الزوجة أجنبية عنه بدلالة الروايات المتقدمة، فيكون الزائد عن الربع موضوعا لهذا الحديث. جيد، كيف تقول سالبة بانتفاء الموضوع؟ الزوجة لها الربع والثلاث أرباع الباقية مال لا وارث له، لأن الزوجة أخذت فرضها، فالفوق الربع الزائد عن الربع يصدق عليه مال لا وارث له. فإذا نتحقق موضوع الإمام وارث من لا وارث له، ها؟ كيف تقول سالبة بانتفاء الموضوع؟ هذا الرد الأول. ثانيا، أن في هذا التقريب مخالفة صريحة للروايات الدالة على دفع ما زاد عن الربع للإمام. كيف تقول هذا الكلام ونسيت أي الروايات الكثيرة المستفيضة القرأناها التي تقول الربع للزوجة والباقي للإمام؟ ما لك حق تنفيها بالكلية. إذا عندك محاولة عالجنا التعارض، عالج التعارض. هذا الكلام غير صحيح. روايات مستفيضة مرت تقول الربع للزوجة والباقي للإمام، فهذا التقريب غير تام ولا يمكن أن نقوله لأنه يتنافى مع تلك الروايات. شغلك الآن ليس أن تنفي هذا المعنى، وإنما عليك أن تعالج التعارض ورجحن بشكل أو بآخر أحدهما. فهذا الرد الثاني إذن على هذا القول. هاي انتهى الكلام في القول الثاني، ورأينا أنه إلى الآن كأنه لم يفلح المشهور، مو بحسب ما بيناه، وإن كان مو بتفصيل كامل لأن ننتظر إن شاء الله القول الثالث مرتبط بهذا التعارض، بس إلى الآن كأنه المشهور ما دافع عن نفسه دفاعا جيدا أمام هاتين الصحيحتين اللي تقول المال كله للزوجة. قدمنا عروض لكنها عبارة عن حمل تبرعي، سواء حمل الشيخ الطوسي أو حمل الشيخ الصدوق، حمل تبرعي لا دليل عليه من ظاهر الرواية. فإلى الآن الإشكال قائم على المشهور، لكن نؤخر جوابه إلى أن نسمع القول الثالث لعله يقدم لنا حلا. قول الثالث اللي هو قلنا مبني على الوجه الأول للشيخ الصدوق. القول الثالث: التفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته. قلنا أن هذا الوجه اللي قلنا لأحد المعاصرين مصدر مر في الدروس السابقة الأخير، الشيخ يوسف صانعي في كتابه اللي يتناول بعض المسائل المستحدثة. ولذلك أحثكم دائما على مزيد من المطالعة، مزيد من المتابعة للكتب، لأنها بالتأكيد هي تنمي. أخذنا وجه ووجه بحسب الظاهر لما يطرح لا بأس به، لكنه يمكن أن يكون عرضة للنقاش. وأحثكم دائما على أن تستثمروا وقتكم بالمراجعة والمطالعة والاستفادة. القول الثالث إذن التفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته. لذلك قلنا في الوجه الأول والثاني ماذا؟ كلمة مطلقة. مطلقا مقابل ماذا؟ مقابل هذا التفصيل. القول الأول يقول لا يرد على الزوجة مطلقة، والثاني يرد على الزوجة مطلقة. مطلقة مقابل من؟ هذا القول الثالث، أن يقول بالتفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته، فيرد عليها عند غيبة الإمام دون حضوره. قول بالتفصيل، الرد حال غيبة الإمام وعدم الرد في حال حضوره. ونتيجة هذا القول دفع تمام المال إلى الزوجة في زماننا الحاضر. فدعاة المساواة بين الرجل والمرأة ينفعهما قولان، الثاني والثالث. الثاني اللي يقول يرد عليها مطلقا، والثالث اللي يقول في زمن الغيب ونحن في زمن الغيب. فاثنين إلى واحد فازوا هؤلاء الذين يقولون بالمساواة بين الرجل والمرأة. نعود إذن من هذا الاستطراد إلى القول الثالث: التفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته، فيرد على الزوجة في حال غيبة الإمام ولا يرد في حال حضور الإمام. قال الشيخ الصدوق وهو مؤسس هذا القول في الفقيه، في الفقيه مؤسس هذا القول، على رواية أبي بصير اللي تقول أن الربع للزوجة والباقي للإمام، علق على تلك، مو على هاي الصحيحة التي نستدل بها على أن المال كله للزوجة، لا، في الفقيه مجلد الرابع 191. على كل قال هذا في حال ظهور الإمام. هاي الروايات تقول الربع للزوجة والباقي للإمام، قال هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام. فأما في حال غيبته، شوف التفصيل، فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها. هذا إذن أسس لهذا التفصيل الشيخ، قال هاي روايات الموجودة تقول للزوجة الربع والباقي للإمام، هاي في حال ظهور الإمام لا في حال غيبته. وتبعه على ذلك جملة من الأعلام كابن سعيد الحلي في الجامع، قال وإن لم يخلف غيرها فلها الربع والباقي للإمام، وإذا لم يتمكن من سلطان العدل يرد عليها. واضح هذا تفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته. وقال العلامة في التحرير بعدما ذكر القولين الأولين الرد على الإمام أو الزوجة، قال الثالث أنه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره، وهو الأقوى عندي. إذن جملة من الأعلام مالوا إلى هذا التفصيل. وقال الشهيد في اللمعة لا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام، والأقرب إرثه مع الزوجة الإمام، والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضر، يعني لازمه إن كان غائبا لا يأخذ الإمام ولا يدفع إليه. وقال الشهيد الثاني أيضا وتبعه أي وتبع الصدوق الشيخ في كتابي الأخبار. لماذا أخرنا ذكرنا العلامة والشهيد ومفوض الشيخ الطوسي مباشرة بعد الصدوق؟ لتعليقا عليه، هناك نقلنا فقط الأقوال، لكن أريد أستغرب من هذه النسبة، النسبة اللي الشهيد الثاني ذكرها في المسالك وتبعه صاحب الجواهر، على أن الشيخ في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار أيضا ما لا إلى قول الصدوق. وقد قرأنا الشيخ في التهذيب والاستبصار لم يقل بهذا، قال مع المشهور. نعم في النهاية هكذا اختار، في النهاية قال عن هذا تفصيل الشيخ الصدوق قال أنه قريب من الصواب، هذا في النهاية. أما في كتاب الأخبار شوف قال الشهيد الثاني في المسالك وتبعه صاحب الجواهر أيضا، قال وتبعه أي وتبع الصدوق الشيخ في كتابي الأخبار تهذيب والاستبصار، وفي النهاية أنه قريب من الصواب. أقول نسبة هذا القول إلى الشيخ في كتابي الأخبار ليست صحيحة، فقد نقلنا ترجيحه في التهذيب لعدم الرد مطلقا، الآن نقلنا جمع الأخبار قال والأولى عندي حملها هاي على أنها قرابة كذا، لأنه يرجح قول المشهور هو، فكيف ينسب إليه هذا التفصيل؟ فقد نقلنا ترجيحه في التهذيب لقول المشهور وهو عدم الرد مطلقا، ووجه الجمع في الروايات المتعارضة. الآن في هذا الدرس لما قال الأولى عندي ماذا حملها؟ ما حملها على حال حضور الإمام وغيبته، حملها على أنها قرابة له أعطيت بقية المال، وإلا هو الشيخ الطوسي يقول بمقالة المشهور، فهذه النسبة ليست دقيقة. هنا أيضا نفيدكم بملاحظة، والملاحظ أن أغلب هؤلاء الأعلام، لا يرعبكم أن هذا القول شنو الشيخ الصدوق والعلامة والشهيد والجامع ابن الهذلي الحلي في الجامع، لا، الملاحظ أن أغلب هؤلاء الأعلام رجعوا عن هذا القول في كتبهم الأخرى، حتى الشيخ الصدوق. فالشيخ الصدوق قدس سره تبع والده في رسالته فقه الرضا، حيث اختار في المقنع ذلك التفصيل في الفقيه، لما لاحظ ذلك علماءنا لما ينسب قولا إلى أحد الأعلام يذكر كتابه إليه، لأن قد يقول غير هذا في الكتاب الآخر، تقول قال الصدوق في الفقيه، لاحظ في المقنع اختار غير هذا الكلام، حيث اختار في المقنع الشيخ الصدوق رأي المشهور، قال قدس سره فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع وما بقي فلإمام المسلمين. وهكذا أبوه طبعا في فقه الإمام الرضا أيضا قال نفس هذا الكلام، هذا الشيخ الصدوق. والعلامة قال في التحرير ذلك الكلام أيضا رجع عنه في المختلف، وقوى العلامة في المختلف قول المشهور. واستدل عليه بالأصل والروايات. الشهيد الأول في اللمعة مال إلى ذلك القول، رجع عنه في غاية المراد. ونشكر جناب الشيخ اللي وفر لنا كتاب غاية المراد فصرنا نراجعه. والشهيد الأول صحح قول المشهور في شرحه على إرشاد العلامة الموسوم غاية المراد. هؤلاء الأعلام الذين قالوا بالتفصيل رجعوا في كتبهم الأخرى. ماذا بقي عندنا؟ الشيخ الذي قرب هذا القول في النهاية وقال أنه قريب من الصواب، وشفنا في التهذيبين رجع عنه، ومع ذلك أيضا في كتابه الإيجاز في المواريث أيضا رجع عنه. لذلك نقول واستقراب الشيخ هذا التفصيل في النهاية لما قال أنه قريب من الصواب عدل عنه في الإيجاز. قال ابن إدريس، ابن إدريس يركز خلافه على اليمن على الشيخ الطوسي، ولا هو المؤسس التفصيلي الشيخ الصدوق، لكنه هو يناقش شيخ الطوسي. قال وشيخنا أبو جعفر طوسي فقد رجع عما قربه في إيجازه، ما قربه في النهاية رجع عنه في الإيجاز، فقال ذو السهام على ضربين، ذو الأنساب وذو الأسباب، فذو الأسباب هم الزوج والزوجة ولهما حالتان، حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى إن كان زوجا النصف والربع إن كان الزوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك دون الزوجة. إذن واضح فعلا كلامه في الإيجاز بأنه رجع عن ذلك. لماذا ذكرته؟ لأني وجدت صاحب مفتاح الكرامة ينفي أن الشيخ رجع عن هذا الكلام في الإيجاز، ويقول عبارته لا تدل على ذلك لنقلتها لكم، وإلا هو هذه عبارته صح وينسب الأصحاب، لكن ما دام لم يعلق عليها ولم يناقشها معنا، خصوصا مع الاستدلال بالإجماع عليها. وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة بإجماع الفرقة على ذلك. هذا أخو يشعر بأن الشيخ يقول بهذا القول بدليل نقلي الإجماع. هذا إذن في السرائر نقلها عن الإيجاز. أقول نفى صاحب مفتاح الكرامة دلالة العبارة على الرجوع، ولا أعلم وجها لنفيه، لأن كما ترى ذيل العبارة مو بس رجع، لا يستدل بالإجماع على ذلك، قال بإجماع الفرقة على ذلك. إذن الآن خارطة الأقوال أصبحت أمامنا واضحة. ذكرنا جملة من القائلين بهذا القول، لكن وجدناهم جميعا يرجعون عن هذا القول الذي قالوه. ما هو الدليل على هذا القول؟ الاستدلال على هذا التفصيل، استدل على هذا التفصيل بأنه مقتضى الجامع بين الأخبار المتقدمة الدالة على الرد وعدمه. وهذا صرح به الشيخ الصدوق، هو الشيخ الصدوق في تعليقه على الخبر اللي يقول أن الربع للزوجة والباقي للإمام، قال هذا في حال حضور الإمام. فإذا هو هذا القول لا يوجد دليل مباشر خاص عليه، وإنما هو وجه للجمع بين القول الأول والثاني، روايات القول الأول وروايات القول الثاني. روايات تقول لا يرد على الزوجة، روايات تقول يرد على، كيف نجمع؟ نجمع نقول هذا في حال حضور الإمام وهذا في حال غيبة الإمام. قال الشيخ قدس سروه في النهاية، وقال بعض أصحابنا، من هو البعض أصحابنا؟ الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق في الفقه في عبارة المتقدمة. وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين دال على أن الربع للزوجة والباقي للإمام، والدال على أن المال كله للزوجة. قال ينقل عن بعض أصحابنا، وقلنا من هو اللي تقدم على الشيخ الطوسي والصدوق، قال هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. كملها شوي حتى يخلص من إشكال، لأن راح نقول أنه هو السؤال مو كان للإمام، شلون تحمله على حال غيبة الإمام؟ هو الإمام موجود ويسأل الإمام، شلون الإمام يقول المال كله لها تحمله على الغيبة مو الإمام موجود؟ قال نوسع دائرة غيبة الإمام، من نقول في حال غيبته يعطى المال كله له أوسع من الغيبة كما نعيش الغيبة الكبرى. لا قصور يده ما تقدر تسلم الأموال في حال فرض تقية، فهذا بحكم الغيبة. هاي حتى نعرف سر هالكلمة شنو إضافتها. قال هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده، فأما إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيناه، وهذا وجه قريب من الصواب. قلنا أن الشيخ في النهاية استقرب هذا التفصيل، هذا نص كلامي، قال وهذا وجه قريب من الصواب. إذا رأينا أن هذا الوجه ما هو دليله، هذا القول الثالث أنه وجه للجمع بين الروايات، اختاره الشيخ الصدوق وتبعه الشيخ الطوسي في النهاية. أقول علق ابن إدريس على هذا الجامع، أيضا يترك التعليق على الشيخ الصدوق، عليه من يعلق؟ على أبو جعفر. قال ما قربه شيخنا أبعد مما بين المغرب والمشرق، لأن تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه يحتاج فيه إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة. المسألة مو تبرع وقضية يعني كيفك تطي وجوه الجمع، غير أكو دليل على هذا الوجه، من أين أتيت بهذا الوجه للجمع؟ لأن تخصيص الجامع بين الخبرين، تقول أن هذا هو الوجه للجمع بين الخبرين بما قد ذهب إليه طوسي والصدوق يحتاج فيه إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة، لأن أموال بني آدم ومنهم الإمام ومستحقاتهم لا يحل بغيبتهم، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا. خو الإمام لما يغيب، خو المال المتعلق به اللي هو أنت متعترف بحال الحضور الربع للزوجة والباقي للإمام، خو لما يغيب الإمام وأي إنسان يغيب شنو ماله يروح إلى زيد وإلى عامر؟ لو له مصارف تذكر يذهب إلى هناك، لأن أموال بني آدم ومستحقاتهم ومنهم الإمام ولا يحل بغيبته حتى تأخذ الزوجة هذا الباقي في حال غيبة الإمام، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقل وسمع. إذن هذا هو الدليل على هذا التفصيل أنه وجه للجمع بين. أقول يمكن تحرير عدة ردود على هذا الجامع بإذن الله تعالى الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.